أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المقدمة 13 من المقدمات التي ذكرها الشيخ المظفر رحمة الله عليه قبل الدخول في مباحث الألفاظ. وهذه المقدمة معقودة للكلام حول الترادف والاشتراك، حيث وقع الكلام بين الأصوليين في إمكان الترادف والاشتراك وعدم إمكانهما. وقبل الخوض في صلب المسألة، لا بأس بالتذكير بمعنى الترادف والاشتراك أولا، وببيان المراد من الإمكان والاستحالة المبحوث عنها ثانيا. أما بالنسبة للترادف والاشتراك فكلكم تعرفون الترادف هو وضع أكثر من لفظ لمعنى واحد، من قبيل أسد وغضنفر وليث وأسامة، فهذه الأسماء والألفاظ كلها موضوعة لمعنى واحد وهو الحيوان المفترس المعروف. فهذه الألفاظ ألفاظ مترادفة. فإذا الترادف هو ماذا؟ تعدد اللفظ مع تعدد اللفظ الموضوع مع وحدة المعنى الموضوع له اللفظ. إذا معنى الترادف. الاشتراك بالعكس، يعني تعدد المعنى مع وحدة اللفظ، من قبيل ماذا؟ لفظ العين، لفظ واحد إلا أنه موضوع ماذا؟ للباصرة والنابعة. موضوع للباصرة اللي هي العين التي نبصر بها، وللنابعة وهي العين التي ينبع منها الماء. طيب، هذا معنى الترادف والاشتراك. النقطة الثانية، ما المقصود بالإمكان والاستحالة عندما نقول هل الترادف والاشتراك ممكنان أو ممتنعان؟ ليس المقصود من الإمكان والامتناع المبحوث عنهما هنا الإمكان الذاتي والامتناع الذاتي. ليش؟ لأنه لا شك ولا ريب في أن الترادف والاشتراك ممكنان ذاتا وليسا ممتنعين ذاتا. أنتم بتعرفوا عندنا فرق بين الامتناع الذاتي وبين الامتناع الوقوعي. الممتنع ذاتا من قبيل ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. من قبيل اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين ممتنع ذاتا. ممتنع ذاتا. وكل مفهوم يستبطن في داخله اجتماعا للنقيضين فهو ممتنع ذاتا. لذلك في علم الكلام عندما نثبت أن شريك الباري ممتنع ذاتا، كيف نثبت ذلك؟ من خلال تحليل مفهوم شريك الباري وإثبات أن هذا المفهوم يستبطن في داخله اجتماعا للنقيضين. ولكن أنتم بتعرفوا أن الشيء قد لا يكون ممتنعا ذاتا ولكن يكون ممتنعا وقوعا. يا إخوان، الظلم بذاته غير ممتنع على الله عز وجل. بذاته ليس ممتنعا، بذاته ليس ممتنع. مثلا مصداق من مصادق الظلم إدخال الأنبياء إلى النار وتعذيبهم بالنار. هذا المفهوم إذا حللناه نجد أنه يستبطن داخله تناقضا منطقيا، يستبطن داخله اجتماعا للناقضين، لا، ما في أي تناقض ذاتي في أن يجعل الأنبياء في النار، ولكن هذا ممتنع وقوعا، لأن الظلم قبيح والقبيح يمتنع صدوره من المولى عز وجل، لأن صدوره من المولى يستلزم إما الجهل أو العاجز، وكلاهما محال عليه تعالى. إذا محال وقوعا، ممتنع وقوعا، مو ذاتا، بذاته ممكن إلا أنه وقوعا ممتنع. نحن عندما نبحث هل الاشتراك والترادف ممكنان أو ممتنعان، ليس بحثنا في ماذا؟ في الامتناع الذاتي. ليش؟ لأن الكل يعترفون أن الاشتراك والترادف ليسا ممتنعين ذاتا وهما ممكنان ذاتا، ممكنان ذاتا. ليش؟ ما هو معنى الاشتراك؟ معنى الاشتراك وضع اللفظ الواحد لمعاني متعددة. هل هناك تناقض اجتماع للنقيضين فيما لو وضع لفظ واحد لمعاني متعددة؟ هذا لا يستبطن داخله اجتماعا للنقيضين، ونحن قلنا كل شيء ممتنع ذاتا لابد أن يكون مستبطن في داخله لاجتماع النقيضين. طيب ما هو معنى الترادف؟ وضع عدة ألفاظ لمعنى واحد. هل هناك أي اجتماع للنقيضين في وضع ألفاظ متعددة لمعنى واحد؟ ما في أي اجتماع للنقيضين. فمهما حللنا، قمنا بعملية تحليل وتشريح لمعنى الترادف ولمعنى الاشتراك، لا نجد في داخل هذين المفهومين اجتماعا للنقيضين، لا يستبطنان داخلهما اجتماع النقيضين، فليسا ممتنعين ذاتا وهما ممكنان ذاتا. اللي قال بامتناع الترادف أو بامتناع الاشتراك قال بأنهما من المحالات الذاتية، أو اعترف بإمكانهما ذاتا وقال بأنهما من المحالات الوقوعية، محالات الوقوعية. شو هو المحال الوقوعي؟ هو اللي بيكون في حد ذاته ممكن، ولكن يلزم من وقوعه وتحققه ووجوده في الخارج أمر محال، مثل ما قلنا إدخال الأنبياء إلى النار أمر ممكن ذاتا، بس إذا تحقق في الخارج يلزم إما جهل المولى بقبح ذلك أو عجزه عن فعل الحسن وترك القبيح، وكلاهما محال على الله سبحانه وتعالى. فإذن اللي قالوا بامتناع الاشتراك والترادف قالوا بالامتناع الوقوعي مو الامتناع الذاتي، الكل معترف بإمكانهما ذاتا. طب ليش قالوا بالامتناع الوقوعي؟ قالوا يلزم من الترادف ما هو محال، ويلزم من الاشتراك ما هو محال، وكل ما يلزم من وقوعه وتحققه المحال فإن وقوعه وتحققه يكون محالا. ما هو المحال الذي يلزم من الترادف؟ ما هو المحال الذي يلزم من الاشتراك؟ قالوا أما الترادف اللي هو وضع ألفاظ متعددة لمعنى واحد، يلزم منه المحال، لأنه عندما يوضع اللفظ عندما يوضع اللفظ الأول لهذا المعنى، وضع لفظ آخر لنفس هذا المعنى يكون لغوا لا يصدر من الواضع الحكيم. فماذا يلزم من الترادف؟ صدور اللغو من الحكيم، ولا يصدر اللغو من الحكيم. ليش يكون لغوا؟ ما هو الغرض من الوضع؟ سد الحاجة إلى التفاهم بين بني البشر، صحيح أم لا؟ إذا وضعت لفظ إنسان لهذا المعنى اللي كلكم بتعرفوا، الحيوان الناطق، أن أعود وأضع لفظ آخر كلفظ بشر لنفس هذا المعنى لغو. ليه؟ لأن الغرض من وضع اللفظ للمعنى سد الحاجة إلى التفاهم. الحاجة إلى التفاهم لهذا المعنى. أما وضع لفظ ثاني لهذا المعنى لنفس هذا المعنى ولفظ ثالث لنفس هذا المعنى فهذا ماذا له؟ والمفروض أن الواضع سواء كان هو الله أو الأنبياء أو البشر العاديون المفروض أن الواضع حكيم ولا يصدر له من الحكيم. فيلزم من الترادف صدور اللغو، وبما أن اللغو لا يصدر من الحكيم فيستحيل وقوع الترادف من الواضع لأن الواضع حكيم. طيب هذا بالنسبة للترادف. بالنسبة للاشتراك، قالوا الاشتراك يلزم منه أيضا أمر محال أن يصدر من الحكيم. ما هو؟ قالوا يلزم من الاشتراك نقض الغرض، والحكيم يفعل ما يحقق غرضه أو يفعل ما ينقض غرضه. الحكيم يفعل ما يحقق غرضه. الآن أنا إنسان حكيم أشعر بالبرد، إذا كنت أشعر بالبرد أشعل المدفأة ولا أشعل المبردة؟ طبعا أشعل المدفأة لأنني أشعر بالبرد وأحتاج إلى الدفء فأشعل المدفأة اللي هي مصدر الدفء. لو أشعلت المبردة شكون؟ يعني ليس فقط لم أحقق غرضي بل ماذا؟ بل نقضت غرضي، حققت نقيض الغرض، غرض الدفء أشعلت المبردة اللي هي لا تحقق الدفء بل تحقق نقيض الدفء وهو البرد. الحكيم لا ينقض غرضه. كيف الاشتراك يلزم منه نقض الغرض؟ قالوا الغرض الداعي إلى وضع الألفاظ للمعاني ما هو؟ تيسير عملية التفاهم بين بني البشر. قالوا إذا وضع الواضع اللفظ الواحد لمعاني متعددة اللي هو معنى الاشتراك، ماذا يلزم عندما نستعمل هذا اللفظ؟ التفهيم أو الإجمال؟ يلزم الإجمال. هذا يحقق الغرض؟ لا طبعا. الغرض هو ماذا؟ تيسير عملية التفاهم بين بني البشر. وضع اللفظ الواحد لمعاني متعددة يحقق نقيض الغرض لأن الإجمال نقيض التفهيم، يحقق نقيض الغرض. هذا نقض للغرض لا يصدر من الحكيم. فالترادف يستلزم صدور اللغو من الواضع الحكيم، واللغو لا يصدر من الحكيم. والاشتراك يستلزم نقض الغرض من الواضع الحكيم، والحكيم لا ينقض غرضه، فيستحيل وقوع الترادف ويستحيل وقوع الاشتراك. استحالي وقوعي مو ذاتي، وقوعي. الماتين قال الذين ادعوا استحالة الترادف والاشتراك، دعوة استحالة الترادف والاشتراك دعوة باطلة. وخير دليل على بطلانها ما هو؟
وقوعها.
كما يقولون خير دليل على الإمكان الوقوع. خير دليل على بطلان هذه الدعوة وعلى إمكان الترادف والاشتراك وعدم استحالة وقوعهما، خير دليل على ذلك ما هو؟ وقوعهما في اللغة، وقوعهما في اللغة ليس فقط في اللغة العربية بل في كل اللغات. ما من لغة إلا ونجد فيها ألفاظ مترادفة وألفاظ مشتركة بين معاني متعددة. وخير دليل على الإمكان الوقوع. إذا جئنا إلى اللغة العربية عندنا كثير من الألفاظ ماذا؟ مترادفة. يا إخوان البعض أحصى للأسد اللي هو الحيوان المفترس المعروف عند العرب 70 اسماً، 70 اسما، الليث والغضنفار والأسامة و قصورة والسميدة وحيدرة وإلى آخره من الأسماء الكثيرة.
السميدة السيد الكريم.
بلي؟
السميدة السيد الكريم.
السيد الكريم على كل حال. يعني صار مشترك أيضا، وإلا كما يقول ابن الحديد كلا وحاشا أن يقال سميدع. كذا أقول لمثلك سميدع كلا وحاشا أن يقال سميدع. على كل حال منظوره إلى شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. شاهد كلام عندنا ألفاظ مترادفة في اللغة العربية، ويكفينا شاهدا على ذلك مثل الأسد الحيوان المفترس المعروف اللي أحصي له أكثر من 70 اسم في اللغة العربية. وهذا من أمثلة الترادف. كذلك مثلا الإنسان والبشر، الإنسان والبشر هذه ألفاظ ماذا مترادفة إلى غير ذلك. على كل حال الأمثلة لا تحصى يعني كثيرة.
كتاب الثعالب لفقه اللغة والسر العربية،
نعم،
وتقريبا أكثر كتاب فيه مترادف
لإحصاء هذه الألفاظ المترادفة. والاشتراك كذلك واقع في اللغة العربية. لفظ العين كما قلنا موضوع للباصرة وللنابعة، وبعض الألفاظ يا إخوان مشتركة مو بين معنيين فحسب. بعض الألفاظ مشتركة بين معان كثيرة. على ما ببالي السيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه له كتاب الكشكول 4 مجلدات. هناك في كتاب الكشكول يذكر قصيدة استعمل فيها الشاعر العربي قصيدة مؤلفة من 100 بيت، واستعمل الشاعر لفظ العجوزة في كل بيت من أبيات هذه القصيدة، ولكن في كل بيت استعمله بمعنى مغاير للمعنى الذي استعمله فيه في البيت الآخر وهكذا. فتحصل أن لفظ العجوزة له في اللغة العربية 100 معنى، يعني مشترك بين 100 معنى. على كل حال المناقشة في الأمثلة والمصاديق مو محلها هنا، محلها في اللغة العربية. ولكن أصل وقوع الاشتراك والترادف في اللغة في الجملة مما لا ينبغي أن يشك فيه أحد، مما لا ينبغي أن يشك فيه أحد. وخير دليل على الإمكان الوقوع. طيب ولكن قد تقول أنه تبقى المحذور الذي ذكره القائلون بالامتناع يبقى قائما ويحتاج إلى حل. لزوم اللغوي من الترادف ونقض الغرض من الاشتراك. لزوم اللغوي من الترادف ونقض الغرض من الاشتراك. هذا الذي ذكر يمكن أن يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول ما يظهر من المتن، إنه إنما يلزم اللغوي أو نقض الغرض لو كان الواضع شخصا واحدا. صحيح، بعد أن وضع هذا الشخص الواحد لفظ أسد لهذا المعنى وضعه لفظ آخر لنفس هذا المعنى لغو. بعد أن وضع لفظ العين للباصرة وضعه هذا اللفظ للنابعة نقد للغرض. لو كان الواضع شخص واحد للزم من الترادف اللغوي ومن الاشتراك نقد الغرض، ولكن الصحيح أن الواضع متعدد كما ذهب إليه الماتن، أن بنو البشر بحسب ما أودعه الله في جبلتهم وفطرتهم من قدرة على البيان وسدا لحاجتهم كان كل جماعة يحتاجون إلى بيان جملة من المعاني يضعون لها ألفاظ معينة، فلعل واضع لفظ أسد لهذا الحيوان المفترس غير من وضع لفظ غضنفر لهذا الحيوان المفترس، وغير من وضع لفظ أسامة، ثم بعد ذلك اجتمع جمعت هذه اللغات مع بعضها البعض وكونت لغة واحدة فنشأ الترادف. فلا تلزم اللغوية. ليه؟ لأنه من وضع لفظ أسد للحيوان المفترس غير من وضع لفظ غضنفر لهذا الحيوان المفترس. ولا يلزم نقد الغرض، لأن من وضع لفظ عين للباصرة غير من وضع لفظ عين للنابعة. يلزم اللغوي ونقد الغرض لو كان الواضع واحدا، ولكن الصحيح أن الواضع ماذا؟ متعدد وليس واحدا. ولكن هذا الجواب الذي يظهر من المتن جواب ماذا؟ مبنائي، يعني مبني على كون الواضع متعددا، واللي ما بيلتزم بهالمبنى لا ينفعه هذا الجواب. نحن قربنا فيما سبق في بحث حقيقة الوضع ومن هو الواضع، قربنا ماذا؟ أن الله عز وجل هو الواضع، بمعنى أنه هو الذي ألهم، كما أودع في البشر ملكة البيان ألهمهم الألفاظ التي تفي بمقاصدهم في الجملة. ولم نمنع بعد ذلك أن يكون تطور اللغة، توسعها وتشعب اللغات حصل على يد البشر، وإن احتملنا أن يكون حتى أصل تعدد اللغات بإلهام من الله تعالى كما يظهر من بعض الروايات. ولكن قربنا أن أصل دلالة الألفاظ على معانيها كانت بإلهام من الله سبحانه وتعالى لبني البشر كما يظهر من الآيات القرآنية وجملة من الروايات، وهذا ذكرناه في محله. طيب، الذين يعتقدون بأن الواضع شخص واحد، سواء كان الله تعالى كما قربناه أو غير الله عز وجل، كأن يكون أحد الأنبياء أو يعرب بن قحطان كما يعتقده البعض في اللغة العربية أن واضعها أحد الأنبياء أو يعرب بن قحطان، إذا كان الواضع واحدا ما بيعود جواب الشيخ ينفع في دفع هذين المحذورين، محذور ماذا؟ محذور اللغوي ومحذور ماذا؟ نقض الغرض.
في جوابه اللغوية، وأيضا نستطيع أن نقول أن مسألة وضع اللغة العربية إذا ما وصلت عليه الآن نحن لا نتكلم عنه في بداية زمان وضع اللغة، يعني حتى الواضع الثاني على قول الشيخ مظفر ليس هو الواضع الثاني 100% هو عالم بالوضع الأول.
نعم.
هو أضربه للفظ آخر لنفس المعنى لغون عنده،
لا مو بالضرورة، هو بيان الشيخ مو بالضرورة أن يكون الواضع الثاني عالم بالوضع الأول. لذلك الشيخ يذكر أنه مثلا إذا بتراجع كتب اللغة بتلاقي مثلا حمير تسمي الأسد أسامة، هذيل تسمي الأسد غضنفر، تيم تسمي الأسد. قبائل عربية كل قبيلة احتاجت أن تعبر عن هذا الحيوان الذي يكثر الابتلاء به. في ذلك الوقت كان العرب مبتلون بالأسد، ليش؟ لأنه كان فيه ما يسمى بأسد الصحراء، بعد ذلك انقرض الأسد ولم يعد أسد الصحراء وجود، وإلا أسد الصحراء كان موجودا. طيب، فكل قبيلة وضعت لهذا الحيوان اسما حتى تعبر به عن هذا الحيوان، ثم بعد ذلك اجتمعت اللغات كلها فصارت ماذا؟ هذه الألفاظ مترادفة. بس مو بالضرورة أن والله حمير أو هذيل أو تيم عندما وضعت مثلا لفظ غضنفر لهذا الحيوان المفترس كانت تعلم أنه قبيلة أخرى وضعت له لفظا آخر، لا.
لكن حتى هي الألفاظ في 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 الكتب يعني والمجامع التي تكلمت عنها،
نعم،
بينها فروقات بسيطة، يعني هي ليس موضوع على نفس
المعنى. هذا لا، يعني هذا صار إنكار للترادف، هذا سيأتي. هذا سيأتي بالتنبيهات اللي بدي أذكرها بآخر البحث، إنه نحن نسلم إمكان الترادف وعدم استحالته وقوعا، ونسلم وقوع الترادف في الجملة، ولكن بعض الموارد اللي ظننا أنها من الألفاظ المترادفة هي مش مترادفة في الواقع، من قبيل مثلا السيف والصارم اللي يمثل لهما بالألفاظ المترادفة، مع أنه لا، الصارم ليس مطلق السيف بل خصوص ما كان حادا وقاطعا منه. إذا صار بحث مصداقي أنه مناقشة في الأمثلة، هذا أنه بعض الموارد ظنوا أن هذه الألفاظ مترادفة مع أنها ليست مترادفة، وبعض الموارد ظنوا أن هذا اللفظ مشترك مع أنه ليس مشتركا، مثل لفظ المولى السنة لحتى ما قدروا يناقشوا بسند حديث الغدير اللي هو متواتر، ف انحصر الطريق أمامهم في ماذا؟ في العبث بدلالة حديث الغدير. فصدرت منهم دعاوى من قبيل أن لفظ المولى من كنت مولى فعلى المولى مشترك بين ما يزيد على 20 معنى، مشترك بين ما يزيد على 20 معنى، بينما علماؤنا من خلال عملية اجتهاد لغوي أثبتوا من خلال الشواهد والقرائن القرآنية والروائية والشعرية في كلام العرب أن لفظ المولى، أن لفظ المولى له معنى واحد لا غير، وما جعل معاني متعددة للفظ المولى إما أنها من أفراد ومصادق المعنى الكلي يعني مشترك معنوي مو مشترك لفظي، أو أنها معاني استعمل فيها لفظ المولى مجازان، والمجاز شيء والاشتراك شيء آخر. إذا صار مناقشة في الأمثلة نقبلها شيخنا، تجي لها المثال بتقول لي هذا مش هذان ليسا لفظين مترادفين، سيف وصارم مش مترادفان، إنسان وبشر ليسا مترادفين، البشر لفظ المعنى اللي وضع له لفظ البشر أخذ فيه خصوصية معينة غير مأخوذة في شيء آخر. مناقشة في الأمثلة اللي بتقول لي ظنوا أن هذين اللفظين مترادفان وهما ليسا مترادفين، ظنوا أن هذا اللفظ مشترك وهذا ليس مشترك، نقبل المناقشة في الأمثلة، ولكن عندك شك في أصل وقوع الترادف والاشتراك في اللغة؟ لا ما في شك، لا شك ولا ريب.
اسم الفروق اللغوية
نعم
يوضح هذه المسألة، يقول أنه ما في ترادف ويعطي لك لفظ حيثي مختلف عن الثاني، كل هذا مختلف عن هذا.
يا أخوان في دعوة أنه ما في ترادف، وفي دعوة أنه ما في مجاز في اللغة، وهذا حسن مصطفى وصاحب كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم كتابه 13 مجلد بمقدمة المجلد الأول ادعى أنه ما في مجاز في اللغة، وأنه كل معنى ادعي أن اللفظ استعمل فيه مجازا هو بالحقيقة فرد من أفراد المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ، وألف كتابه هذا لحتى يثبت هذه الدعوة. بل على كل حال نحن عم نحكي على ما هو المعروف وما هو الشائع. المعروف أنه نعم هناك بعض الأمثلة المدعات للترادف والاشتراك يمكن أن يناقش فيها، ولكن أصل تحقق الترادف في اللغة، أصل تحقق الاشتراك في اللغة، أصل وجود المجاز في اللغة أمر مسلم. هلا هي الدعاوي الشاذة اللي واحد بيقول لك ما في شيء اسمه مجاز في اللغة، واحد بيقول لك ما في شيء اسمه ترادف في اللغة، هذا صارت دعاوي على عهدة مدعيها، وتحتاج إلى إثبات من قبلهم أنه يثبت بالدليل والبرهان أنه كل هذه الموارد اللي قيل بأنها من المترادفات لا، في فرق في المعنى الذي وضع له اللفظ. كل هذه الموارد اللي قيل أنها استعمال مجازي هي بالحقيقة استعمال اللفظ في فرد من أفراد مثلا معناها الحقيقي، إذا صارت على عهدة مدعيها. المعروف الشائع بين الأصوليين هو هذا الذي قلته لكم، أصل الترادف، أصل الاشتراك، أصل الحقيقة والمجاز في اللغة مسلم. المناقشة في بعض الأمثلة تقبل، ولكن إنكار ذلك بالكلية أي دعاوى خلاف المعروف وتحتاج إلى إثبات من قبل مدعيها. نرجع لما كنا فيه، قلنا أن جواب المتن يصح بناء على أن الواضع شخص، بناء على أن الواضع متعدد، أما لو كان الواضع شخص واحد فما بصح هذا الجواب. نرجع منقول هذا الشخص الواحد وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وضع لفظ آخر لنفس هذا المعنى له، أو وضع اللفظ اللي وضعه لهذا المعنى لمعنى آخر نقض للغرض. الجواب يا أخوان إنه لا يلزم لا اللغو من الترادف ولا نقض الغرض من الاشتراك، لأنه يا أخوان صحيح أن التفاهم هو الغرض الداعي إلى الوضع، وأنه بوضع لفظ لهذا المعنى يتحقق الغرض، ولكن يا إخوان الواضع له غرض أدنى وله غرض أقصى. غرضه الأدنى إن كان التفاهم،
نعم،
وهذا يحصل بوضع لفظ واحد لمعنى واحد، ولكن غرضه الأقصى ما هو؟ تيسير عملية التفاهم وإن كان ماذا؟ وإن كان التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة حتى حتى ماذا؟ حتى تختلف الألفاظ الدالة على المعنى الواحد في حسنها وجمالها. يا إخوان البراعة باللغة العربية شو هي؟ الشاعر بماذا يقوم؟
البلاغة،
البلاغة، البديع، المحسنات البديعية في اللغة ما هي؟ يعني مرة بقول مولانا قتلوا الحسين عليه السلام بالسيوف، ثم جاءت الظباء وسجدت لجسده الشريف. مرة يعبر الشاعر عن هذا المعنى بطريقة مختلفة، يقول صلت على جسد الحسين سيوفه، وغدت له كذا اللي بالذكر الشطر الآخر، صلت على جسد الحسين سيوفهم وغدا لساجدة الضبا محرابة. قصدي ما في فرق بين سجدت له الضباء وبين غدا لساجدة الضبا محرابة من حيث المعنى الذي يدل عليه اللفظ، ولكن شتان بين أن أقول سجدت لجسد الحسين الضباء وبين أن أقول غدا لساجدة الضبا محرابة. فكيفية أداء المعنى، الكلام يرقى ويرتفع وينخفض ويدنو مستواه من خلال ماذا؟ من خلال الألفاظ اللي بينتقيها المتكلم. ليش يقال فلان فصيح وفلان ليس فصيحا وفلان أفصح وفلان أبلغ؟ ليش يقال عن أمير المؤمنين صلى الله عليه لأنه أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصل أداء المعنى الكل يؤدي، يمكنه أن يؤدي المعنى. كيفية أداء المعنى، كيفية انتخاب الألفاظ لأداء المعنى لها دخل برقي الكلام، حتى يصل أحيانا الكلام إلى ماذا؟ حتى يصل الكلام أحيانا إلى حد الإعجاز مثل القرآن الكريم. بكثير من الموارد المعاني التي جاءت بها الآيات القرآنية معاني عادية، ولكن الإعجاز وين؟ بكيفية التعبير بالألفاظ المنتقاة لأداء المعنى. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، انتخاب ابلعي، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. لذلك حار البلغاء والفصحاء في كلامه سبحانه وتعالى انتقاء الألفاظ، مع أنه هناك ألفاظ عديدة تؤدي هذا المعنى، بس انتقاء هذا اللفظ بخصوصه ثم المزاوجة بين الألفاظ، هذا اللي بيعمل نوع من الإعجاز البلاغي الذي تنبهر له عقول البشر. فإذا ما نلحظ بس أصل غرض الواضع أنه والله غرضه التفهيم، والتفهيم يتحقق بوضع لفظ واحد لمعنى واحد، هذا الغرض الأدنى. هناك غرض أقصى
حتى الإجمال من غرض
رح نجي هذا الجواب. نحن عم نحكي الآن عن الترادف، وكذلك بالاشتراك. يا إخوان أولا قلت الاشتراك يلزم منه نقض الغرض لأن الإجمال خلاف التفهيم. أولا يلزم نقض الغرض من الاشتراك فيما لو استعمل المشترك من دون قرين معين للمراد، أما إذا استعمل مع قرين معين للمراد فيتحقق الغرض وهو التفهيم ولا يلزم نقد الغرض. لا يلزم نقد الغرض، هذا أولا. ثانيا حتى لو استعمل المشترك من دون قرين معين للمعنى المراد، أحد الأغراض العقلائية للمتكلم أحيانا ماذا؟ أن يجمل في كلامه. هذا باب التوري، جاءوا قالوا من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال من كانت من كانت ابنته تحته
في بيته
من كانت ابنته في بيته أو من كانت ابنته تحته مين من كانت ابنته تحته من كانت ابنة النبي في بيته يعني علي هو الأفضل ولا من كانت ابنته في بيت النبي يعني أبو بكر لأن عائشة ابنة أبي بكر كانت في بيت النبي إذا هو تعمد الإجمال لأنه خلاصه في الإجمال تقي توري ورى في الكلام فإذا الإجمال من الأغراض مو دائما يلزم من الإجمال نقض الغرض أحيانا يتعلق الغرض بماذا؟ بالإجمال وعدم تحديد المعنى المراد فإذا هذا جواب آخر حتى لو قلنا بوحدة الواضع يجاب بهذين الجوابين اللذين ذكرناهما والصحيح أن الترادف والاشتراك ممكنان وقوعا بل على ما هو المشهور واقعان في الجملة نقبل المناقشة في بعض الأمثلة أما إنكار وقوعهما بالجملة فهذا عهدته عهدة إثباته على عاتق مدعيه وكما قلت لكم هناك من أنكر وجوب مجاز في اللغة هناك من أنكر وجوب ترادف في اللغة وهذا بعد صار على عهدة المدعي قال لا ينبغي الإشكال في إمكان عفوا المقدمة الثالثة عشر الترادف والاشتراك لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك عن أي إمكان عم يحكي
وقوع
بل الإمكان الوقوعي يعني عدم استحالة وقوعهما أما الإمكان الذاتي هو مسلم ما أحد استشكل فيه بل في وقوعهما في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات بس نحن الآن كوننا أبناء لغة عربية نتكلم عن لغتنا
أضرب عن العموم الإشكال في كل اللغات وخصص بالعربية بشكل
نعم
أضرب عن الإمكان في كل اللغات وخصص بالعربية بل وقوعهما في اللغة العربية يعني
لا حتى
مش في مقابل الإمكان الذاتي والإمكان الوقوع
لا أخو الإمكان قلنا الإمكان ما له علاقة يعني بمرحلة الوقوع شيء ومرحلة الإمكان الوقوع شيء آخر قلنا لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك يعني عدم استحالة وقوعهما بل في وقوعهما في اللغة العربية ما معناته أنه الشيخ في شك من وقوعهما في غير اللغة العربية وإنما لأنه محل كلامنا نحن اللغة العربية يعني وإلا حتى في اللغة الإنجليزية وفي اللغة الفرنسية وفي كل اللغات تجدون ألفاظ مترادفة وتجدون ألفاظ مشتركة مثل باللغة الفارسية مثلا لفظ شير يستعمل موضوع للحليب وللأسد الحنفية باللغة الفصحى على كل حال فقال فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما من أنكرهما يعني أنكر وقوعهما وهذه بين أيدينا اللغة العربية ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان ومثل ما قلت لكم مدعي عدم وقوعهما إذا منشأ دعواه استحالة وقوعهما أبطلنا الاستحالة إذا لا بيقول بأنه يمكن وقوعهما ولكن لم يقعا كل الموارد اللي يدعى أن هذا ترادف منه ترادف فإذا صار يحتاج إلى إقامة دليل على دعوة في الجملة مقبل أما بالجملة لا في الجملة والله سيف وصارم يظهر من تتبع موارد الاستعمال أنه لا الصارم خصوص السيف القاطع ادعاء أن لفظ مولى مشترك يظهر من تتبع موارد الاستعمال أنه لا لفظ مولى له معنى واحد والمعاني الأخرى إما من أفراد ومصادق هذا المعنى أو أنها معاني مجازية ما في اشتراك لفظي بلفظ المولى ببعض الأمثلة نقبل المناقشة أما الإنكار بالكلية يحتاج إلى دليل صالح بكل مورد مورد قال ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما نشأة الترادف والاشتراك فإنه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا لمعنيين ويجوز أن يكونا من وضع واضعين متعددين فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر مثال أول للترادف المثال الثاني للاشتراك وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف والاشتراك طيب إذا كان الواضع متعدد اندفاع إشكال اللغو نقض الغرض واضح، بس إذا كان الواضع واحد اندفاعه بما ذكرته لكم. قال والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. يعني الغالب في نشأته ما هو ماذا؟ أنه قبيلة كانت تضع هاللفظ لمعنى، تجي قبيلة تانية تضع نفس اللفظ لمعنى آخر، بعدين اجتمعت اللغات لأنها كلها لغات عربية، صار في عندنا ماذا؟ اشتراك. أو قبيلة تضع اللفظ لمعنى ثم قبيلة أخرى تضع لفظ آخر لنفس هذا المعنى، بعدين اجتمعت اللغات صار عندنا ترادف. إذا لم يكن كل الترادف والاشتراك منشأه ذلك، فلا شك أن الغالب منشأه ذلك، فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. ولذا نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز كذا، الحجاز كذا، ولغة حمير مو حمير كما بل مرة أحد المدرسي القطر قالوا على لغة، أو أحد المعممين قالوا على لغة حمير وكذا لغة، ولغة حمير كذا، ولغة تميم كذا، إلى غير ذلك. فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة، ولا تهمنا الإطالة في ذلك. طيب بناء على تعدد الوضع وتعدد الواضع اندفع الإشكال المحذور اللي ذكر لأجل بيان الاستحالة الوقوعية بناء على وحدة الواضع قلنا. أما محذور اللغوي يندفع بأنه في غرض أقصى للواضع غير غرض الأدنى، وهو أصل التفهيم غرض أقصى. الكلام مراتب ودرجات. وأما الاشتراك فلا يلزم نقض الغرض، لأنه يستعمل المشترك مع قرين معين فيحصل مع معين فيحصل التفهيم، وحتى لو استعمل بلا قرين قد يكون الإجمال من الأغراض العقلائية. ولا تهمنا الإطالة في ذلك يا أخوان بكل بساطة، لأنه بعد وقوع الشيء ما في حاجة لماذا؟ لإطالة الكلام في إمكان وقوعه أو استحالة وقوعه، هو واقع واقع. فبصير البحث حول الاستحالة الوقوعية أو البحث بصير بيان الإمكان الوقوعي وعدم الاستحالة الوقوعية بحث نظري، وإلا عملان خبلا محيصة من القول بإمكان وقوعه. ليش؟ لكونه واقعا وجدانا وخارجا. ثم انتقل الماتن بعد أن انتهى من البحث عن الاشتراك والترادف أيها الإخوة إلى بحث آخر، وجعله من متفرعات بحث الترادف والاشتراك، وهو بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لأنه بتلاحظوا ما جعل الماتن استعمال اللفظ في أكثر من معنى المقدمة الرابعة عشر، بل جعلوا أحد فروع بحث الترادف والاشتراك والمقدمة الرابعة عشر ما هي؟
الحقيقة الشرعية.
وكذلك بس عندما بحث الحقيقة الشرعية جعل أحد فروع بحث الحقيقة الشرعية ماذا؟ بحث الصحيح والأعم. بس نوصل لبحث الحقيقة الشرعية ولبحث الصحيح والأعم سوف نبين لماذا جعل الماتن بحث الصحيح والأعم من فروع بحث الحقيقة الشرعية ولم يجعله بحثا مستقلا. أما هنا الماتن جعل بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى من بحوث من فروع بحث الترادف والاشتراك ولم يجعله بحثا مستقلا. ليش؟ لأنه اشتهر أيها الإخوة بين الأصوليين، بين قدماء الأصوليين، أن النزاع في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مختص بالمشترك. فشو بصير هذا البحث؟ بصير من فروع بحث الاشتراك أم لا؟ من فروع بحث الاشتراك، لأنه أول شيء بدنا نثبت أنه الاشتراك ممكن بالواقع. بعد ما نثبت وقوع الاشتراك بنجي منقول هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى أو لا يجوز استعماله في أكثر من معنى. فإذا اشتهر بين الأصوليين أن النزاع في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مختص بالمشترك، وبالتالي فهو من فروع البحث عن ماذا؟ عن الاشتراك. ولذلك تجدون أن صاحب المعالم مثلا الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمة الله عليهما عنون في معالمه البحث هكذا: هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى أو لا؟ ولكن يا أخوان سيأتي معنا في مطاوي هذا البحث أن النزاع في استعمال في جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى لا يختص بالمشترك، بل يعم الحقيقة والمجاز أيضا. ولذلك الصحيح هو جعل البحث عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى بحثا مستقلا عن بحث الترادف، وعدم جعله من فروع بحث الترادف، لعدم اختصاص النزاع في استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالمشترك ووقوعه سواء في اللفظ المشترك أو في ماذا؟ في الحقيقة والمجاز. كما وقع النزاع هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى من معانيه، وقع النزاع أنه هل يجوز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ومعناه المجازي معا أو لا يجوز ذلك. فإذا الصحيح أن هذا البحث ليس من متفرعات بحثنا السابق، وإنما هو بحث مستقل، ولكن الماتن الشيخ المظفر جعله من متفرعات بحث الترادف جريا على ما هو المشهور بين قدماء الأصحاب من تخصيص النزاع في ماذا؟ باللفظ المشترك. إن شاء الله غدا ندخل في هذا البحث ونتكلم فيه، والحمد لله رب العالمين.
سلم الله على محمد.
إن شاء الله تعالى.